بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، صلى الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا جميعها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يزين قلوبنا بزينة الإيمان ونجعلنا ممن يزداد من الطاعات وممن يزداد منه قربا سبحانه وتعالى، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. توقفنا في الدرس السابق عند حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هذا الحديث أخرجه غير مسلم، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذن أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأما فقه هذا الحديث ففي هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على الأمر بصلاة ركعتين لمن دخل المسجد قبل أن يجلس. وعندنا تقدم تكلمنا أنه مما تقرر في الأصول أن الأصل في الأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب، وأن النهي يقتضي ماذا؟ التحريم، حتى يأتي صارف يصرف الأول من الوجوب إلى الاستحباب ويصرف الثاني من التحريم إلى الكراهة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هنا نهي تام. أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن تحية المسجد واجبة، وهذا هو قول الظاهرية، واختاره الصنعاني والشوكاني رحمة الله تعالى على الجميع، واستدلوا أيضا بما جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. هذا هو القول الأول. والقول الثاني وهو قول جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة أن تحية المسجد سنة، ونقر الإجماع على سنية تحية المسجد، لكن الإجماع فيه نظر للخلاف، وتقدم القول الأول القائلين به وجوب تحية المسجد. القول الثاني قالوا بالسنية، واستدلوا بعدة أحاديث. أول حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الأعراب الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه من الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس. فقال الرجل: يا رسول الله، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قالوا: فلو كانت تحية المسجد واجبة لأمر بها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هنا مع الصلوات الخمس. واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن بسر عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت، أي آذيت الناس بتخطي رقابهم، وهذا منهي عنه، وآنيت يعني تأخرت. واستدلوا بحديث أبي واقد الليثي حينما أقبل، وهذا حديث في الصحيحين، حينما أقبل ثلاثة نفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر أدبر، وأما الثالث فاستحيا. الحديث فيه ماذا؟ أن رجل واحد منهم جلس مباشرة ما صلى تحية المسجد، وما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا. وأجاب أصحاب القول الأول عن هذه الأدلة أن حديث طلحة في قول الأعرابي يا رسول الله هل احنا مسألة عن صلاة، قال عما يجب عليه من الصلاة، قال صلاة الخمس، قال هل عليه غيره، قال لا إلا أن تطوع، قال هذا أول التشريع، تحية المسجد إنما شرعت بعد ذلك. وأما حديث عبد الله بن بسر وحديث أبي واقد قال ممكن أنه قد صلى تحية المسجد ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنظر والله أعلم القول بسنية تحية المسجد، لكن إذا قلنا أنها سنة فإننا نقول أنها سنة مؤكدة، فلا ينبغي التهاون بها. وإذا قيل أنها سنة لا يعاقب تارك السنة، ولكن يفرق بين السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة. تحية المسجد من هذا القبيل، من قبيل السنة المؤكدة. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على سنية تحية المسجد ولو تكرر دخول الرجل إلى المسجد، يعني في اليوم والليلة، جاء اليوم قبل صلاة العشاء صلي تحية المسجد، قبلها أيضا جاء صلاة المغرب صلي تحية المسجد، أيضا العصر تحية المسجد. واختلفوا في التكرر اليسير الذي بينه وبين الأول فاصل يسير، هل كل ما خرج الإنسان ورجع لابد أن يصلي تحية المسجد؟ شخص تذكر أن له غرضا في سيارته فخرج وجاء بالغرض ورجع، شخص خرج ليكلم شخصا ثم يرجع مرة أخرى، هل كلما دخل يصلي تحية المسجد؟ من أهل العلم من قال بذلك، والأظهر والله أعلم أنه لا يلزم. من خرج من المسجد بنية الرجوع فلا يلزمه أن يصلي تحية المسجد إذا رجع. من خرج من المسجد بنية الرجوع فلا يلزمه أن يصلي تحية المسجد إذا رجع، لأنه لم ينقطع مكثه في المسجد. مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته صفية بنت حيي زوجته تكلمه في المسجد وهو معتكف، فلما ذهبت أرادت أن ترجع إلى بيتها، قام النبي صلى الله عليه وسلم ليقلبها حتى دخلت بيتها، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ولم ينقطع اعتكافه فمن خرج من المسجد بنية الرجوع إليه فإنه في حكم الماكث فيه، ومن فوائد الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس أنه إذا خالف وجلس ليس له أن يتدارك ويقوم ليصلي تحية المسجد، هكذا قال أصحاب هذا القول، وفي هذا نظر، والصواب أن له ذلك، هل تذكرون حديثا أن من جلس له أن يقوم ويصلي تحية المسجد؟ مثلا شخص دخل المسجد ومباشرة جلس ما صلى تحية المسجد بسبب نسي مثلا أو بسبب أمر مهم، هل مجرد الجلوس انقطعت سنية تحية المسجد؟ أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، فقال له يا فلان صليت ركعتين؟ قال لا، قال فقم فركع ركعتين، مع أنه جلس. ومن فوائد هذا الحديث دليل على أنه لو صلى الداخل للمسجد فريضة فإنها تكفيه عن تحية المسجد، أو صلى سنة راتبة قبلية فإنها تكفيه عن تحية المسجد. مثلا جاء شخص قبل صلاة الفجر قبل الإقامة، هل نقول له صلى تحية المسجد ثم صلى سنة الفجر؟ نقول لا، إذا صلى سنة الفجر ونوى بها تحية المسجد فإنه يأخذ الأجرين بإذن الله تعالى. وما يدل على أنها تكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ركعتين نكرة، أي ركعتين، فإذا كانت هناك سنة قبلية كفت أو الفريضة، فلا يلزم أن نقول له أنت إذا انتهيت من الفريضة صلت تحية المسجد، لا. فمن صلى السنة القبلية كفى ذلك، ومن لم، وإذا لم تكن لصلاة السنة القبلية فإن يصلي تحية المسجد. ومن فائدة الحديث نقول الحديث دليل على تعظيم المساجد حيث لا يجلس الإنسان فيها حتى يؤدي تحية المسجد، اسمها تحية المسجد. يعني حاول أن تفسر هذه الكلمة، تحية للمسجد، ترحيب بالمسجد، استقبال للمسجد، هذا كله من تعظيم المسجد. سميت ماذا؟ تحية المسجد، هذا تعظيما لبيت الله جل وعلا. ثم الحديث الذي يليه وهو حديث جابر عبد الله رضي الله عنه قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، ودخلت عليه المسجد فقال لي: صلي ركعتين. وفي لفظ: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس. أول حديث جابر خرجه غير مسلم البخاري، وأما حديث كعب بن مالك فأخرجه غير مسلم البخاري وأبو داود والنسائي رحمة الله تعالى على الجميع. مرت معنا قصة جابر عبد الله في شرح ماذا؟ البلوغ، حينما ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم وقفل هو مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة، وكان له جمل قد أعيا، بعير قد أعيا، فأراد جابر أن يسيبه يعني يتركه، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخر القوم، وجابر تأخر عنهم بسبب بعيره الذي يمشي ببطء. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لبعيره بالبركة، فذهب عنه الإعياء وأصبح سليما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبعنيه؟ فقلت: لا يا رسول. قال: بعنيه بوقية، ويريد أن، أول الأمر يريد أن يسيبه، والآن لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم البركة وصار هذا البعير نشيطا، طلبه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فرفض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه بوقية. فقبل جابر رضي الله عنه. واشترط جابر حملانه إلى أهله في المدينة، يعني اشترط جابر أن يستفيد من هذا البعير مسافة الطريق إلى أن يصل للمدينة، وهذا فيه دلالة على جواز الشرط في البيع، وهذا تقدم على في كتاب البيع في بلوغ المرأة. فلما وصل جابر إلى المدينة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل فيصلي ركعتين، يبدأ في المسجد. ولما أراد أن يسلم البعير للنبي صلى الله عليه وسلم صفقة البيع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يعطي جابر حقه وهو أوقية، فأعطاه أوقية وزاده، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زن وأرجح، يعني زد على ذلك. فلما أخذ الثمن وراد أن يسلم البعير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ولك ثمنه. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الجمل، أعطاه الثمن. وتقدم الكلام عن دروس في هذا الحديث في شرح بلوغ المرام، ومسلم سيعيد هذا الحديث مرة أخرى ويذكره في كتاب النكاح. أن جابر له قصة أيضا، أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل تزوجت يا جابر؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيب؟ قال: بثيب يا رسول الله. قال: فهلا بكرا تلاعبها تلاعبك؟ فقال جابر: إن أبي، إن أمي قد ماتت، وأيضا أبوه قد مات، وأبو عبد الله بن حرام من الذين قتلوا في غزوة أحد. قال: إن أمي ماتت وتركت ثمان بنات، فكرهت أن أجيئهن، أن أجيئهن بمثلهن، أنا ما يريد أن يأتي بواحدة بكر صغيرة مثلهن في العقل ونحو ذلك ولا تقوم بشؤونهن، فتزوج ثيبة من أجل بره بأخواته. سيأتي الكلام عن هذا الحديث في كتاب النكاح لهذه الحادثة، وفيه تفضيل تزوج بالبكر على الثيب. لكن هنا فقط جئنا بموطن الشاهد وهو بلفظه بهذا اللفظ، لكن سيأتي مطورا في كتاب النكاح وسنشرحه بإذن الله تعالى بطوله في كتاب النكاح. لكن هنا نأخذ موطن الشاهد كما أورده مسلم في هذا الكتاب. جابر صلى، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين. وفي حديث كعب بن مالك أيضا أمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم بدأ بالمسجد. قوله قول جابر فقضاني وزادني كما تقدم، أي أنه أعطاه ثمن الجمل وزاده أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نأخذ فوائد الحديثين ونختم درسنا اليوم. الفائدة الأولى أن نقول حديثان يدلان على أن القادم من السفر يستحب له أن يبدأ بالمسجد فيصلي ركعته، وهذه سنة قل العمل بها وما أكثر من يجهلها من عامة الناس. وإذا كان طلبة العلم لا يطبقون هذه السنة فمن باب أولى عامة الناس. ولذا ينبغي للإنسان أن يحيي مثل هذه السنة ويبين للناس أن هذه سنة. فإذا قدم الإنسان من السفر بدأ بالمسجد قبل أن يدخل بيته، قبل أن يذهب إلى أي مكان في البلدة يبدأ في المسجد ويصلي، يصلي ركعتين. قال النووي في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدوم، وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجد. والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته. قال وفيه استحباب القدوم أوائل النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل الإنسان على أهله ليلا، قال حتى تستحد المغيبة وأيضا تلملم نفسها الشعثة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يقدم بالنهار وهذا أفضل. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل؟ يا شيخ أحمد، أن المسير يكون في الليل والقدوم يكون في النهار، هذا إذا تيسر مع الإنسان، إذا تيسر مع الإنسان. لأنه سبحان الله هذا مشاهد، إذا ذهب الإنسان في النهار يعرف المعالم كلها في الطريق وينتظر واحدة واحدة من هذه المعالم. الآن ما وصلنا إلى محطة كذا، الآن ما وصلنا إلى جبل كذا، الآن ما وصلنا إلى اللوحة الفلانية الآن. لكن في الليل كثير من المعالم تذهب عنه، فقط الأشياء التي يعني تكون فيها إنارة. المهم الجمع بين هذا الحديث وحديث عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل أن يكون مسيره بالليل وقدومه بالنهار، قدومه بالنهار. نرجع إلى هذه السنة المندثرة، وهي أن المسافر إذا دخل بلدة، إذا قدم المسافر فإن أول ما يبدأ به المسجد صلي ركعتين. وكما قلت لكم أن هذه سنة مندثرة قل العمل بها وكثر الجهل بها عند عامة الناس، وينبغي على طلبة العلم أن يبينوا مثل هذا وأن ينصحوا الناس ويوجهوهم لمثل هذه السنن، لأن هذه السنن إذا اندثرت هذه السنن أصبح الناس يكذبونها ويقولون ما هذا الدين الجديد. وهذا يفعله بعض العامة حتى يأتي طالب العلم ويبين له أو يصلي هذه السنة ويبين لهم، حتى خاصة إذا قدم الإنسان مع جماعة من الناس مع أهله على سبيل المثال، بيّن لأهلك هذا الأمر عمليا، مع أولادك أيضا بيّن لهم عمليا إذا دخلت بلدة فابدأ بالمسجد وصلي ركعتين، فإن هذه هي السنة وهذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمره لجابر رضي الله عنه. يقول شيخنا العثيمين ولا أدري عن هذه السنة أهي موجودة عند كثير من الناس أو لا، والذي يظهر أنها غير موجودة عند أكثر الناس، بل أكثر الناس لا يعرفون هذا إطلاقا، والخطأ والتقصير من طلبة العلم. ثم بيّن أنها تصلى ولو كان ولو في وقت النهي تصلى، لأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب على القول الراجح أنها تصلى في وقت النهي. ومن فوائد هذين الحديثين ونختم بهذا أن نقول حديث جابر دليل على استحباب أداء الدين زائدا، استحباب أداء الدين زائدا. أليس هذا ربا؟ أنت أعطيتني 100 وقلت لي تردها لي بعد شهر 120، طيب والآن ردها زائدة. طيب
لم يشترط من الأول.
إذا لم يشترط، طيب إذا قال له أنا أعطني 100 وإن شاء الله ما قصر معك كما يفعله الذين يبيعون بطاقات السواء، يقولون مثلا أنت قسطك كذا وإن شاء الله إذا جئت بكذا أنا أضع لك سعر كذا، هذا لا يجوز طبعا، أنه لا يكون، لا تباع السلعة بيعتين في بيعة، فيقول له مثلا أنت إذا سددت انتظمت سيكون عليك الأقساط كذا، وإذا ما طلت سيكون هكذا. هذه مثلها مثل الذي مثل ربا الجاهلية الذين يقولون كلما تأخرت كلما زدت. واضح؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا رد البعير وزاده، أو أعطاه ثمن البعير وزيادة. وهنا من الفوائد أنه استحباب أداء الدين زائدا. هذا كيف نقول أنه سنة وفي وجه آخر يكون ربا؟ إذا اشترط. حسن، إذا كان هذا بالاتفاق من أول الأمر، أما إذا لم يكن بالاتفاق فإنه يجوز له، يجوز لك أن تكافئه. شخص أقرضك 1000 ريال وسد عنك ضائقة وقال لك في آخر الشهر مثلا مع الراتب أعطني هذه 1000، ثم لما جاء آخر الشهر أعطيته 1000 وقلت هذه 200 زيادة، فإن هذا من السنة، هذا من السنة ما لم يكن ذلك اتفاقا في أول الأمر. فإن الأداء قضاء الديون زائدا مكافأة هذا من السنة، أما اشتراطا هذا من الربا، هذا من الربا. وما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، فلما جاءته إبل الصدقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع وهو راوي الحديث أن يرد على الرجل بكره، قال لم أجد إلا خيار رباعيا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه خيار رباعيا، وقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وهنا ملفت مهم جدا، أن الإنسان عند القضاء ما يكون يعني فقط يعطيه حقه وينتهي الأمر، أقل تقدير إذا لم تزده أشكره أثني عليه خير، فإن هذا من حسن القضاء، فإن هذا من حسن القضاء. كافئه إما بهدية وإما بشيء وإما بزيادة يسيرة، فإن هذا من حسن القضاء وهذا من السنة، وهذا من السنة. وما يدل عليه أيضا حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيره فلما أراد أن يعطيه الثمن زاده النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الاتفاق بينه وبين جابر أوقية، لكن زاده النبي صلى الله عليه وسلم أرطالا. فأخذ أهل العلم من هذا أنه يستحب عند الأداء أن يزيد الإنسان، أما إذا كان اتفاقا فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. نعم.
ثم جلس فيه،
ثم
جلس فيه، صلى فيه ركعتين ثم جلس
فيه. أيوة.
أي من السنة الجلوس برضو بعد الصلاة.
إذا جالس صلى تحية المسجد ثم يجلس قصدك؟
لما بدأ الصف.
إيه قصدك في الحديث الأخير كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم جلس فيه؟ لا، ليس من السنة. أنه يقول هل من السنة إذا صلى الإنسان سنة القدوم من السفر بدأ المسجد أن يجلس؟ لا، ليس من السنة، ولكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعادته، أنه كان يستقبل الناس في المسجد وكان يفتي في المسجد، وأن كان الصحابة يستقبلونه أيضا في المسجد، كانت الجيوش تنطلق من المسجد، وكان المسجد هو المكان الذي إذا لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وجدوه في المسجد. وهنا نقف، وبإذن الله تعالى نستأنف الدرس بعد رمضان إن شاء الله تعالى، بقي على رمضان الأسبوع القادم، ولعل نقف في هذا الدرس، وبإذن الله تعالى نستأنف بعد رمضان وشاركم بإذن الله تعالى. كان هناك سؤال بلحظنا يقول أنا أعرف من شخص أنه كريم وأنا إذا أقرضته أنه سيرد الدين وزيادة، هل هنا أمتنع عن إقراضه؟ لا، أدام أنه ليس بشرط أنا لا يمتنع، أتمتنع عن إقراضه، وهذا إحسان، إحسان غير مشروط، هذا واحد. اثنين، أيضا غير متأكد منها أنت، أعطاك مرة قد لا يعطيك مرة أخرى. يقول بعضهم، يقول إذا أنت إذا استمريت بالأقساط مرتبة إن شاء الله أنزل من هذا السعر. إن كان هذا اشتراطا فهذا لا يجوز، وعادة عند الناس يقع هذا مقام الاشتراط، لو ما نقص من هذا كان غضب الآخر. واضح؟ ومن شروط البيع أن يكون الثمن معلوما والمبيع معلوما، فلا بد أن يكون الثمن معلوما وثابتا، والتأرجح في الثمن. لكن لا يقول له مثلا أنت يعني إذا استمريت يرزقك الله أو من القبيل هذا، من دون أن يعني يعده وعده. واضح؟ حتى لو كان الربا بدون اشتراط، الربا لما أقولك أعطني 100 وأعطيك 120 ما اشترطت عليها، أنا اللي قلت لك. واضح؟ دائما الرضا بين الطرفين ليس معيار لصحة البيع إطلاقا. الرضا بين الطرفين هذا شرط من شروط البيع السبعة، وليس معيارا لصحة البيع، وإنما هو شرط. هل الناس ترضى بالرشوة وترضى بالربا وترضى بعض ضعاف النفوس؟ يرضون بهذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.